السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الطبيب الشخصي للرئيس جلال طالباني الدكتور أياد جار حشمت اليوم الخميس إن صحة رئيس الجمهورية عادت طبيعية تقريبا، ويمكن أن يغادر المستشفى في غضون أيام. وأكد الدكتور حشمت في حديث هاتفي مع وكالة فرانس بريس من مدينة الحسين الطبية في عمان إن صحة الرئيس طالباني اليوم في حالة ممتازة على حد وصفه. وكان الرئيس طالباني البالغ من العمر 74 عاما نقل إلى الأردن يوم الأحد الماضي بعد إصابته بوعكة صحية نتيجة الإرهاق وفقدانه الكثير من السوائل. وقال الدكتور حشمت أن جميع الفحوص التي أجريت له حتى الآن أظهرت أن وضعه الصحي العام عاد طبيعيا، وهو الآن في فترة نقاهة. وتوقع الدكتور حشمت أن يغادر طالباني المستشفى في غضون أيام لا أسابيع. هددت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اليوم الخميس بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نوري المالكي. وعقد ممثلون عن القائمة العراقية مؤتمرا صحفيا اليوم أشاروا فيه إلى تعذر استمرار القائمة العراقية بالمشاركة في الحكم بسبب ما سموه المشاكل الجوهرية والمحاصصات الطائفية داخل حكومة المالكي. وفي هذا السياق قالت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي:
لا أظن أن هناك سقف زمني للبقاء في السلطة، لكن هناك اتفاق اتفقنا عليه جميعا حينما شاركنا في حكومة الوحدة الوطنية. الأسابيع القليلة الماضية أظهرت انشقاقا كبيرا، وفي قضية بسيطة انقسمت الحكومة إلى طوائف مختلفة. نحن نرفض مثل هذه المعالجة للأمور، وعلينا أن ننظر بنظرة وطنية إلى حل كل مشاكل العراق، وليس فئوية وطائفية وقومية.
وكانت القائمة العراقية أصدرت بيانا أعربت فيه عن مخاوفها من أن تتأثر الخطة الأمنية سلبا بالانقسامات والصراعات داخل الحكومة. أعلنت بريطانيا اليوم الخميس أنها ستحضر المؤتمر الإقليمي الذي دعا العراق إلى عقده في العاشر من آذار بمشاركة دول الجوار والقوى الكبرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في تصريح لوكالة فرانس بريس أن مسؤولا بريطانيا سيحضر على مستوى رفيع. وكان وزير الخارجية هوشار زياباري أكد أنه سيوجه في وقت قريب دعوات رسمية إلى دول الجوار والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن زياباري قوله أن إيران وافقت على المشاركة في المؤتمر، ولكن لدى الإيرانيين بعض الأسئلة بحسب تعبير زياباري. أكد مسؤول اليوم الخميس أن الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد سيقوم في غضون اليومين المقبلين بزيارة للمملكة العربية السعودية، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين السعوديين تتناول الوضع في المنطقة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الإيراني الذي طلب عدم ذكر اسمه إن أحمد نجاد سيبدأ زيارته للعربية السعودية يوم السبت المقبل. ولم يبين المسؤول ما إذا كان الرئيس الإيراني سيتوجه إلى السعودية مباشرة من السودان، حيث يقوم أحمد نجاد حاليا بزيارة رسمية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أهود أولمرت اليوم الخميس أن أولمرت سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفترة المقبلة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أولمرت وعباس سيجتمعان خلال الأسابيع المقبلة، وإن لم يحدد موعد ثابت للاجتماع بحسب تعبيره. في غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى بحث قضايا الوضع النهائي في وقت قريب. وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فالدنر فريرو في حديث لوكالة رويترز اليوم إن مما له أهمية بالغة للفلسطينيين أن يجري الحديث عن الأفق السياسي أيضا. وأضافت المسؤولة الأوروبية إن هذا يعني بحث قضايا الوضع النهائي مثل المستوطنات اليهودية والقدس وحدود الدولة الفلسطينية. قال مسؤولون أن طلاع قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام وصلت اليوم الخميس إلى الصومال بهبوط نحو 30 عسكريا أوغنديا في مطار مدينة بايدوا. وقال ضابط برتبة كبيرة في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس بريس أن الجنود الأوغنديين وغالبيتهم من الخبراء والضباط اللوجستيين وصلوا إلى مدينة بيدوا التي تتخذها الحكومة الصومالية الانتقالية مقرا لها. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسونة بالحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: تقرير لمستشارين لقائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس ينبه إلى أن الأشهر الستة المقبلة حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة في العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. ذكر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن أمام القوات الأمريكية ستة أشهر لفرض النظام في العراق أو مواجهة انهيار سيجبرها على سحب قواتها على وجه السرعة على غرار ما حدث في فيتنام. الصحيفة أشارت إلى أن هذه المعلومات أخذت من تقرير وضعه مستشارون كبار يعملون مع الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق، حذروا فيه من تدهور الأوضاع. صحيفة الجارديان نقلت عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قوله: هم يعرفون أن الوقت ضيق وأن الأشهر الستة المقبلة تمثل فرصتهم الأخيرة، وهم يقولون أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم. هذا وذكر أن فريق المستشارين أبلغ بيتريوس بأن الظروف في الميدان تقف ضد ما تريد للقوات الأمريكية إنجازه، ومنها عوائق تتمثل مثلا في قلة عدد القوات وتذبذب الشركاء في التحالف وتدهور معنويات الجنود. هذا وتوقع فريق المستشارين تصاعدا في أعمال العنف في جنوب العراق مع انسحاب القوات البريطانية، وضعفا في الإرادة السياسية في واشنطن وفي بغداد على صعيد دعم القوات. في سياق متصل، قال رئيس أركان الجيش البريطاني سير ريتشارد دانات أن القوات البريطانية ستبقى في العراق حتى تنتهي من إنجاز مهمتها، وذلك رغم ما أعلن عن سحب 1600 جندي بريطاني في غضون شهور. الجنرال دانات أضاف أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة، غير أنه لم يحدد موعدا نهائيا لانسحاب لكامل القوات، وقال: سنسحب الدفعة الأولى من القوات في غضون أشهر، غير أن علينا البقاء هناك حتى ننجز المهمة، وهذا أمر سيستغرق بعض الوقت حسب قوله. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. لاحظت وكالة رويترز للأنباء أن واشنطن تبدو وكأنها تعتمد استراتيجية دبلوماسية من خلال فتح باب للتحاور مع إيران وسوريا على أعلى المستويات. الوكالة نقلت عن جيمس دوبنز وهو مسؤول أمريكي سابق رفيع المستوى قوله أن أغلب الخبراء يعتقدون منذ زمن بعيد أن إحلال الاستقرار في العراق لن يتحقق إلا من خلال تأمين دعم الدول المجاورة. دوبنز أضاف هذه الدول لها وجود وتأثير ودور كبير في مستقبل العراق بدرجة لا يمكن تجاهلها حسب ما نقلت الوكالة. هذا وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد أعلنت يوم الثلاثاء نية واشنطن المشاركة في مؤتمر بغداد في العاشر من آذار الحالي ليعقبه اجتماع وزاري في نيسان. من الجدير بالذكر أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية نفيا أن يكون هناك تغير في السياسة الأمريكية إزاء دمشق وطهران. البيت الأبيض نفى أيضا أن تكون لواشنطن نية الدخول في محادثات ثنائية مع كل من البلدين. الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو قال:
لن تكون هناك مباحثات ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران أو بين الولايات المتحدة وسوريا في إطار هذه الاجتماعات. هذه الاجتماعات ينظمها العراقيون وستناقش قضايا لها علاقة بالعراق وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة غيرت سياستها. الجواب هو كلا.
سنو أضاف أن الولايات المتحدة ليست بصدد الاعتراف دبلوماسيا بإيران، ثم أكد بأن إيران تسعى إلى الحصول على هذا الاعتراف الدبلوماسي من واشنطن، غير أن على طهران أن تغير سياستها قبل أن تدخل الولايات المتحدة في حوار مباشر معها حسب قوله. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وننتقل الآن إلى واشنطن حيث يعمل أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب على تطوير مقترح من شأنه أن يواصل تمويل القوات الأمريكية في العراق شرط أن يقر الرئيس الأمريكي جورج بوش بالمشاكل التي يواجهها الجيش الأمريكي هناك. وقد يحصل هذا المقترح على دعم نواب ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، غير أن عضو الكونغرس الديمقراطي لين وولزي لاحظت أن الرئيس بوش لم يفعل حتى الآن أي شيء طلب منه فعله، ثم رجحت ألا يفعل في المستقبل أي شيء أيضا. وولزي واحدة من المجموعة التي تطالب بوقف الحرب في العراق في الحال. يذكر أن الديمقراطيين الذين يسيطرون حاليا على مجلسي الكونغرس عارضوا بشدة قرار الرئيس بوش بإرسال قوات إضافية، واعتمد مجلس النواب في شهر شباط قرارا غير ملزم يعارض هذا القرار، غير أن الديمقراطيين ما يزالون يفكرون فيما يجب فعله كخطوة ثانية. من جهة أخرى، كان العضو الديمقراطي في الكونغرس جون مورتا قد طرح اقتراحا بتحديد تمويل القوات الأمريكية، غير أن أغلبية الأعضاء يرون أن هذا القرار قد يؤثر سلبا على هذه القوات، ولذا من المرجح أن يعتمد الديمقراطيون أسلوبا آخر وهو محاولة احتواء الرئيس بوش سياسيا بدل الضغط عليه لتغيير المسار في العراق. على صعيد المتصل، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المنسق الأمريكي للتنمية الاقتصادية في العراق السفير السابق تيموثي كارني قوله أن السياسة الأمريكية في العراق بعد الاجتياح في عام 2003 كانت حسب تعبيره غير كفء ومتهورة ومريبة، وأنها قامت على منع العراقيين من إدارة شؤون بلادهم لمدة عامين، مما ساهم في تدهور الوضع الأمني في البلاد وإطالة مدة الصراع حسب تعبيره. يذكر أن الدبلوماسي كارني ذهب إلى العراق بعد الاجتياح للعمل في إدارة وزارة الصناعة والمعادن، غير أنه غادر بعد شهرين لينقلب إلى أحد منتقدي سياسة الولايات المتحدة في العراق. هذا وقد عين البيت الأبيض السفير السابق تيموثي كارني مؤخرا للإشراف على خطط الإعمار، وقال أنه صعق لتدهور الوضع الأمني في العراق مقارنة بالمرة الأخيرة التي زار فيها البلاد، غير أنه أوضح أن أمام الولايات المتحدة فرصة لإنجاز بعض أهدافها إن لم يكن كلها في العراق. ثم أضاف: العراقيون الذين التقيت بهم ما يزالون أذكياء ومبدعين ومتحمسين، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه الجهود قد تنتهي بتحقيق فوائد للعراق. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة ميسون أبو الحب لنتعرف معها على آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى مروحياته أجرت هبوطا اضطراريا في شمال العراق يوم الخميس، وأوضح أن السبب هو خلل ميكانيكي. الجيش الأمريكي أعلن يوم الخميس مقتل رجل من مشاة البحرية في محافظة الأنبار يوم الأربعاء. قوات التحالف قتلت أيضا 3 إرهابيين واعتقلت 16 آخرين في عمليات جرت صباح الخميس غرب الرمادي وجنوب بغداد. بيان آخر أعلن قيام قوات أمريكية وعراقية مشتركة بقتل 10 مسلحين ووضع اليد على كميات من الأسلحة في ديالة على مدى الأيام الثلاثة الماضية. أثر الجنود أيضا على ما يزيد على 50 قذيفة ذاتية الدفع ومعدات لصناعة قنابل وسيارة إطفاء مسروقة ومعبأة بالمتفجرات حسب بيان للجيش الأمريكي. تم العثور أيضا على مخبأ آخر للأسلحة في بعقوبة يحوي نظاما كاملا لمدافع الهاون وذخائر. في بغداد قتل شخص واحد في انفجار عبوة ناسفة حسب مصادر في الشرطة. في بغداد أيضا عقد الناطق بلسان وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف مؤتمرا صحفيا تطرق فيه إلى عدة محاور. أحمد الزبيدي كان هناك.
في الوقت الذي تناقلت فيه بعض وسائل الإعلام تقارير يعتقد أنها صادرة عن وزارة الداخلية العراقية تبين تردي الوضع الأمني خلال الأشهر القليلة الماضية، في هذا الوقت نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف هذه الأنباء، مضيفا أن لا صحة لهذا التقرير وأن وزارة الداخلية لم تصدر أي تقرير بهذا الشأن. وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده خلف في بغداد أن مستوى العنف شهد انخفاضا ملحوظا خاصة في الأشهر الأخيرة الماضية. وفي معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر حول محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي قبل أيام، أكد أن كادر وزارة الداخلية استطاع إلقاء القبض على عدد من المنفذين لهذه المحاولة، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر حول الجهة التي ينتمون لها أو الكيفية التي تمت بها العملية. وفي مدينة بعقوبة تمكنت قوات الشرطة العراقية في محافظة ديالة وبالتعاون مع أحد المواطنين من الكشف عن أحد المخابئ الكبيرة للأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة.
تم العثور على 154 عبوة ناسفة معدة وجاهزة للتفجير، كان الغرض منها هو إرسالها إلى محافظة بغداد، وأيضا 40 صاروخ قاذفة وأكثر من 20 صاروخ كاتيوشا وأسلحة كثيرة ومتنوعة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. اندلعت اشتباكات بين متمردين وقوات من الشرطة في منطقة الإسكندرية جنوب بغداد وقتل فيها 8 أشخاص في الأقل. مصادر في الشرطة قالت أن الاشتباكات ما تزال مستمرة وأن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى. وننتقل الآن إلى البصرة لنتعرف على تفاصيل الأوضاع الأمنية فيها.
تمكن حرس الحدود المنطقة الرابعة من العثور على نحو 200 قنبلة هاون في منطقة الشلامشة الحدودية على بعد 20 كيلومتر شرق البصرة. على صعيد آخر تمكنت الشرطة المحلية من تحرير أحد المختطفين في منطقة حي الحسين بعد تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين الذين أطلقوا سراحه ولاذوا بالفرار حسب الناطق الإعلامي لقوات الشرطة المقدم كريم الزيدي، مضيفا بأن أحدى مفارز الشرطة عثرت على 13 قنبلة هاون سلمت لوحدات الجيش. وفي حادث منفصل أفادت كيتي براون الناطقة باسم متعددة الجنسيات بأن جنديا بريطانيا قتل إثر تعرض دوريته لهجوم بالأسلحة الخفيفة في حي الضباط، وبذلك يرتفع عدد الجنود البريطانيين الذين قتلوا إلى 134 منذ اجتياح العراق، فيما أصيب جندي بريطاني بجراح خطرة في منطقة المعقل شمال البصرة. وأضافت براون أن آلية بريطانية تم عقابها في منطقة الجزيجة ما حدا بمجموعة من الشبان بقصف الجنود البريطانيين بالزجاجات الحارقة والحجر، وقد أصيب اثنان منهم بجراح بعدما رد الجنود البريطانيون عليهم بإطلاقات مطاطية. هذا وقد نفذ المسلحون هجوما مكثفا على المعسكر البريطاني في منطقة الساعي وسط المدينة ليلة أمس وفجر اليوم في ظل إعلان الجنرال جنفن شو قائد متعددة الجنسيات بأن هذه الهجمات لا تؤثر على القواعد البريطانية بل توقع أضرارا بالمواطنين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في الموصل انفجرت عبوة ناسفة قرب موكب مدير الشرطة واثق الحمداني، غير أنه لم يصب، بينما قتل أحد حراسه. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في الموصل في التقرير التالي.
شهدت أحياء ومناطق من الموصل صباح اليوم الخميس عددا من الاشتباكات والمواجهات المسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. في منطقة دراج الشمال قتل 3 من أفراد الشرطة العراقية، أحد القتلى يدعى حسين علي من أهالي قضاء الكيف، ويقول شهود عيان أن هناك قتلى وجرحى في صفوف الأفراد من الجماعات المسلحة أيضا. وفي حي السكر اندلعت اشتباكات مسلحة وسطها شهود عيان من إذاعة العراق الحر العنيفة، وفيها قصف الأفراد من الجماعات المسلحة مركز شرطة المصارف بقذائف الهاون، ولم تعرف إلى الآن نتائج هذه الاشتباكات. هذا وتعرض أماكن في حي التحرير والمصارف إلى قصف بمدافع الهاون، ومن الأماكن التي طالها القصف موضع بالقرب من جامع آل البيت بالحي المذكور ورصيد للمارة في حي المصارف، وبالقرب من دورة اليرموك التي تشهد مصادمات بشكل شبه يومي. انفجرت عبوة ناسفة بوجه رفل لقوات الحرس الوطني العراقي وأصابت جنديين في تلك القوات بجروح، واحترقت سيارة تعود لأحد المواطنين والمدنيين. وعلى صعيد بسبب الأوضاع الأمنية في الموصل، وضعت القوات الأمنية العراقية يدها على سيارة مفخخة بالقرب من جامع العراقي بعد فرار سائقها. وفي حي الزنجيلي اعتقلت تلك القوات شخصين من المشتبه بهما بممارسة العمليات المصنفة على الإرهاب. وأمام باب داري في حي القادسية الثانية اغتيل شرطي يدعى سردار. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما ومحبة لمستمعين الأعزاء، مع هذا الاستعراض السريع لأبرز فقرات برامجنا التي ستستمعون إليها ضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض، نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين، نستهلها بتقرير عن فرحة العراقيين بفوز منتخبهم لكرة القدم أمام المنتخب الهندي في طريقه إلى التأهيل لأولمبيات بكين 2008. وقبل نهاية الساعة يأتيكم برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني، وهذا الأسبوع سيحدثنا عن حكاية الحجاج العراقيين الذين ذهبوا لأداء فريضة الحج عام 1947. ومن برامجنا الأسبوعية المعادة ستستمعون برفقة الزميلة فريا الحسين والزميل ديار بامرني إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، كما سألتقيكم قبل نهاية الساعة الرابعة عبر برنامج عراقيون في المهجر للتعرف على تجربة الغربة لدى الفنان هادي الخزاعي الذي يقيم في هولندا. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية، وستستمعون أيضا إلى مجموعة من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي وفانا بها مراسلون، نواصل من خلالها متابعتنا للتطورات السياسية والأمنية على الساحة العراقية، وهناك تغطية للمؤتمرات الصحفية التي عقدت في بغداد، منها تغطية للمؤتمر الذي عقدته القائمة العراقية والإيجاز الصحفي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ومتابعة للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لدعم العراق عبر لقاء خاص مع وكيل وزارة الخارجية العراقية. وهناك استطلاع لآراء عدد من المواطنين حول مرض رئيس الجمهورية جلال الطلباني، كما سنتعرف على دور مجلس محافظة بغداد في الخطة الأمنية، وسنتعرف أيضا على جمعية مجانين في حب العراق، إضافة إلى تقارير خدمية وثقافية. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.